بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة، سورة التوبة. وفي قول الله عز وجل: التائبون الحامدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التوبة قدمها ربنا عز وجل لأن التوبة من أعظم العبادات. وفي الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لأذهب الله تعالى بكم وأتى بقوم يذنبون ويتوبون فيتوب الله عليه. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده، وصح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من ذنبه أكثر من ذلك الرجل الذي فقد بعيرا له في فلاة مدوية عنها، فلما يئس منها توسد ذراعه تحت سدرة ليموت، فوجد صوتا تحت قدميه أو عند قدميه، فنظر فإذا راحلته عليها طعامه وشرب، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من هذه الفوائد إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهذا من لوازم رحمته، فإن الرحيم يفرح. ولهذا في بعض الأثر عندما أتى وفد ليسلم فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يضحك، فقالوا: ما عدمنا خيرا من رب يضحك. فإثبات صفة الفرح إثبات للازم من لوازم رحمة الله عز وجل. إذا نحن نثبت صفة الفرح برأسها وباعتبارها، وأيضا باعتبار صفة الفرح صفة لازمة من لوازم رحمة الله عز وجل. أيضا في هذا الحديث دليل على أهمية التوبة، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصح في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس استغفروا الله وتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم. فالتوبة من صفات أهل الإيمان، التوبة من صفات أهل الإيمان. والإنسان ما كان إنسانا فإنه مقارف للذنب واقع فيه لا محالة، سواء كان اختيارا منه أو اضطرارا وقع عليه. وكلنا يستشعر أهمية التوبة لا سيما في هذه الأزمان. تخرج من بيتك فتجد أن الذنوب تنهال عليك من هنا وهناك. سبحان الله، القاضي أبو بكر ابن العربي دخل القدس فمكث فيها شهورا عديدة فلم ير فيها امرأة تسير في الشارع. سبحان الله، حور مقصورات في الخيام. أما اليوم فإن كثيرا من المشاكل التي تعصف الأسر أن النساء يريدن أن يبرزن وأن يخرجن وأن يختلطن، فإذا ما أراد الرجل أن يجعل زوجته في البيت قريرة سعيدة ملكة متوجة ينفق عليها وهي قائمة بواجباتها، فإن الأمر يختلف. نعم، يجوز للمرأة أن تخرج إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة، حاجة أو ضرورة، فالضرورات تقدر بقدرها، والحاجة ما لا سبيل إلى دفعه، أو لو دفعت لفات خير كثير. لكن أن يجعل الأمر هكذا بهذه الصورة حتى نجد أن فرص العمل للرجال صارت ضيقة، وفرص العمل للنساء لا سيما إذا كنا متبرجات سافرات كاشفات متبذلات صارت واسعة، دي مسألة خطيرة جدا. طب نحن في هذا الحال ماذا نصنع؟ علينا أن نتحلى بالتوبة. أنت لو ما بتسوق السيارة لا يمكن أن تغمض عينيك، لأنك لو أغمضت عينيك عند قيادة السيارة يعني ستكون هناك قوام ومصائب، إذن ستطيش عينك هنا وهناك، لأنك لابد أن تنظر يمنة ويسرة، ولابد أن تنظر في المرآة الخلفية، والنسوة حولك في كل مكان، إذن ستقع عينك عليهن. ذنوب تقع عليك وأنت لا تستطيع دفعها. في كل مكان أنت تحتك بالنساء وفيهن ما فيهن، نسأل الله تعالى العافية. فعندما تبتدئ الآية باسم الفاعل من التوبة، وسنجد بأن كل الأوصاف المذكورة هنا هي اسم الفاعل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، كلها اسم الفاعل. وأسماء الفاعل للدلالة على تمكن الفاعل من الصفة، تمكن الفاعل من الصفة. ولذلك هذه الأسماء المذكورة هي في الحقيقة صفات، ولكنها قطعت عن الوصفية، هي صفات ولكنها قطعت عن الوصفية، وكأنها أخبار لمبتدأ محذوف. والتقدير: هؤلاء التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الآية. فاسم الفاعل للدلالة على تمكن
الفاعل من فعله في الوصفية، ولذلك تامر هو المتصف ببيع التمر وصناعته، يسمى ماذا؟ تامر، وتامر على وزن ماذا؟ فاعل. وكذلك الذي يجمع الثمر ويقوم عليه ويبيعه وينقله يسمى ماذا؟ ثامر، ثامر بالثاء من الثمر، وهكذا في كل نظير. فالتائب هو الذي يقوم بالتوبة وهو متمكن من التوبة، وهو قائم متمكن من التوبة، التائبون. فالإنسان في حاجة إلى التوبة أبدا. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة. سبحان الله، يعني ربما يدور اليوم بأحدنا دون أن يستغفر الله مرة واحدة، ولو استغفر الله ربما يستغفر الله تعالى بلسانه دون أن ينقر الاستغفار قلبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو في المجلس 70 مرة. المسادر تجعل الإنسان يعني عنده حياء، وليس الحياء هنا نوع من جلد الذات اللحظي كما يحدث لكثير من إخواننا، أي والله إحنا مقصرين وربنا يغفر لنا ويسامح، كلمة تتقال حتى يشعر الإنسان بماذا؟ بالرضا. ما هو مفيش طاعات، هذه الطاعات التي نقوم بها في الحقيقة لا تساوي شيئا. إذا أردتم أن تروا عبادة العابدين فانظروا إلى عبادة السلف، انظروا إلى عبادة السلف وقارنوا بين عبادتنا وعبادة السلف، ستجد أن هناك بون شاسع بيننا وبينه. طب نعمل إيه؟ والله إحنا مقصرين وربنا يسامحنا. نقوم قايلينها كده نشعر بماذا؟ نشعر بماذا؟ بالرضا، إن إحنا خلاص مقصرين. طب واحد مقصر هتعمل له إيه؟ انتهى الموضوع. لكن الإنسان الذي يستشعر التقصير لابد أن يعالج التقصير بالضبط، كالتاجر الذي يلحظ الخسارة في تجارته يعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيجتهد في دراسة أسباب الخسارة لتلافيها حتى لا يقع فيها. لكن إحنا الأمور اللهم المستعان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يقوم حالنا بما يرضى به عنا إن شاء الله. التائبون، العابدون برضه اسم فاعل من العبودية، والعبودية معناها التذلل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، ولهذا يقال طريق معبد، يقال طريق معبد. إيه معنى طريق معبد؟ أي مذلل، مذلل خاضع، لأن الأقدام إذا وطئته كثيرا إيه اللي حصل؟ فإنها تخضعه وتجعله صالحا للمشي عليه. وكذلك الإنسان، إذا استشعر الإنسان أن الله تبارك وتعالى خالقه وصاحب أمره، وأنه في هذا الكون مطالب أن يطيع خالقه وأن يكون محبا له وأن يكون عارفا نعمه عليه، خلاص هذه عبودية، هذه عبودية. فهذه العبودية مطلوبة منك أبدا طالما أنت حي. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى هنا بمعنى إلى أن، يعني واعبد ربك أي كن خاضعا لله محبا له مطيعا له إلى أن يأتيك اليقين. واليقين فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح فقال: وأما عثمان أي عثمان ابن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه، أي أتاه الموت. ولهذا إجماع المفسرين على أن اليقين في آخر سورة الحجر هو ماذا؟ الموت. الموت. إذن الإنسان لابد أن يكون عابدا لله طالما فيه نفس يتردد بين أحشائه وجنبات نفسه، لابد أن تجتهد في عبادة الله عز وجل، الاستغفار، صلاة الفرائض في أوقاتها، الحرص على النوافل، قراءة القرآن، الأذكار، صلة الأرحام، الصدقة، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح بين ذات البين. لابد أن تتقلب دائما في مقامات العبودية إلى أن تموت. فقال الله عز وجل: التائبون، بعدها ماذا؟ العابدون. الحامدون، بعد ذلك الحامدون. الإنسان إذا لم يلحظ نعم الله تعالى عليه فلا بركة فيه. الإنسان الذي لا يلحظ نعم الله عليه لا بارك الله فيه. ده مسألة مهمة. حتى أقرب لكم المثل، الولد مع أبيه، لما الابن يلحظ نعم الوالد عليه، إن أبوه هو السبب في وجوده، وإن الأب هو الذي غذاه ونماه وعلمه وطببه وجرى على مصالحه، يريد له الخير ويدفع عنه السوء، الولد ملاحظ كله، يعمل إيه بقى؟ ملاحظة الولد نعم والده عليه يجعله نمرة واحد يحب والده، يحبه. اثنين، يوقره يعني يعظمه. ثلاثة، يطيعه ولا يخالفه. ولذلك يثني الابن كثيرا على أبيه: أبي غفر الله له، بارك الله فيه، أبي وأبي، يعني يتكلم كثير عن أبيه ويثني عليه، لأنه لاحظ ماذا؟ نعمه عليه. لو فهمتم هذا المثال، ولله عز وجل ماذا؟ المثل الأعلى. فالله أحق أن نلحظ نعمه علينا. سبحان الله، نعمة الإيجاد، إن ربنا أوجدنا، ده نعمة كبيرة جدا. أنت لما تنظر كيف أوجدنا ربنا، نعمة كبيرة. نعمة الخلق، لما أوجدنا خلقنا، أنت لما تنظر في خلق الإنسان حاجة عظيمة، ملك. أنت ذات نفسك ملك، أنت نفسك ملك. بدليل هذا الملك العظيم المرتب بدقة، لو حدث فيه أي خلل ولو بسيط تعاني المراح، بتعاني. لو خلل في دقة القلب، مشكلة في القلب، اتفتحت سكة كبيرة بقى من الكشوفات والفحوصات والجري على الأطباء والأموال التي تنفق. طب حصل خلل في الكلى، حصل خلل في الكبد، حصل خلل في الرئة، حصل خلل في أي شيء في جسم الإنسان، إيه اللي بيحصل؟ الإنسان لا يستطيع. إذن راحتك إن أنت تتنعم بنعم الله، تتنعم بنعم الله. يبقى أنت تتنعم بنعم الله وأنت لا تلاحظها. ولهذا قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا إلهي، انظر إلى نفسك، انظر إلى نفسك. طبعا لو نظرت إلى نفسك ستتأمل في صفحة الكون المفتوحة التي يراها كل بصير. يبقى الإنسان يتأمل نعم الله عز وجل في الإيجاد والخلق، يتأمل نعم الله تبارك وتعالى عليه في ماذا؟ في الإعداد والإمداد. ربنا مدك بكل ما تريد. يعني تصور كده لو إن النفس الأكسجين الموجود في الجو ده عبارة عن خزائن عند طائفة من الناس، ما الذي سيحدث؟ اللي راضين عليه يستنشق الأكسجين ويعيش، وغير المرضي عليه يفطس ويموت. سبحان الله، ونبيع الأكسجين بقى. ففي العناية المركزة الأكسجين في الأنابيب بيتباع. سبحان الله، لا احنا عندنا الأكسجين الرباني براحتك براحتك، ومش مضبوط بعيار. فانت عندك بقى بسم الله ما شاء الله مصورتين بتشفط الأكسجين مجاني ليل ونهار صبح مساء مجاني. ولهذا قال الله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نعم ومنن ربنا يعطيها هذا الإنسان ويمد بها الإنسان. وأفضل نعمة يمكن للإنسان أن يلحظها نعمة الاهتداء، إن ربنا يهديك للدين القويم، ربنا يهديك إلى الرأي السديد، ربنا يهديك إلى المنهج الأسد الراشد. دي كلها نعم. فمن الذي يزجي إليك النعمة ويزديها إليك؟ مين؟ هو الله. فإذا لم تلحظ نعم الله تعالى عليك وتتأملها ماشي، وبالتالي تثني على الله تعالى بما هو أهل له من الثناء الحسن والشكر الجميل، وتحب ربك وتطيع ربك، إذن أنت في الحقيقة لم تقم بالمطلوب، لم تقم بالحمد. ولهذا في الحديث إن الله تعالى، حديث صحيح مسلم، إن الله تعالى يحب العبد، وفي لفظ يرضى عن العبد، يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ليس المقصود بالحمد هنا أن يقول الحمد لله كلمة أبدا، وإنما المقصود أن يلحظ نعمة الله تعالى عند الأكل وعند الشرب. أنت لما تأكل اللقمة وتبلأ اللقمة دي نعمة من الله، لأن ممكن تأكل اللقمة ما تبلعهاش، تقف زورك وتموت. فكونك تأكل اللقمة دي نعمة كبيرة جدا من الله. اللقمة دي الأسنان بتهجم على اللقمة تقطعها وتمزقها، يطلع اللعاب بقى من الغدد الموجودة في جنبات اللسان، تقوم نزلة على كسرات اللقمة الممضوغة فتجعلها كالكتلة الواحدة الساخنة. طب وساخنة ليه؟ حتى لا تضر الأجهزة الداخلية للجهاز الهضمي. ملك كبير جدا. فلما تأكل اللقمة لابد أن تتذكر أن دي نعمة من الله، أن ربنا هيأ لك الأكل ده، وأن ربنا إداك الأدوات التي يمكن بها أن تستفيد من هذه اللقمة. طب والشرب كذلك كذلك. أحد الأصدقاء كان له أخ، أخوه كان بيأكل معه مع الطبلية، عارفين الطبلية؟ زي الترابيزه الصغيره بس على الارض. دي كانت الحاجات بتاعتنا ايام زمان، وموجوده عندنا من اثار الماضي الى الان، رمز الشرف. كان بياكل على الطبليه، حط اللقمه في فمه، اجى يبلعها، وقف في فزوره ومات. سبحان الله، لم يستطيعوا ان يصنعوا له شيئا. احنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، السندوتشات والرز والطبيخ واللحمة كله وقلب. مفيش ولا مرة تفكر ان اللقمة التي أعنت عليها لتبلعها نعمة من الله. وكذلك شربة الماء نعمة من الله. فلما تتأمل نعم الله عز وجل عند الأكل وعند الشرب فإن الله تعالى يرضى عنك إذا فعلت ذلك، وإن الله تعالى يحب لك هذا. يبقى ليس المقصود إن العبد يحمد ربنا عز وجل أن يقول الحمد لله، لا، المقصود إن الحمد القول ده يكون نابع من القلب المفعم بملاحظة المنة. بملاحظة ماذا؟ المنة، المنة اللي هي النعمة. يبقى أول حاجة التائبون، نمرة اتنين العابدون، تلاتة الحامدون. الحامدون السائحون. هناك أقوال كثيرة للمفسرين، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم وأبي داود من حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. والحديث إسناده صحيح، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. طب إيه العلاقة بين الجهاد وبين السياحة؟ هل المقصود حصر السياحة في الجهاد، ولا المقصود ذكر نوع من أنواع السياحة للدلالة على معنى السياحة؟ هنرى هذا الأمر. هناك من العلماء من قال، وهذا منقول عن بعض السلف، بأن المقصود بالسياحة هنا هي الصيام، وقيل غير ذلك، وقيل الحج، وقيل غير ذلك. نحن لو نظرنا إلى المعنى اللغوي لكلمة السياحة سنجد أن السياحة معناها الانتقال والتحول من مكان إلى مكان، حركة دائمة، مشي وسعي. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. إذن فسيحوا في الأرض أي انتشروا وسيروا وسافروا في الأرض أربعة أشهر. قال الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. يبقى سائحات، كلمة سائحات ليس المقصود بها مجاهدات، ولكن سائحات هنا معناها يقمن بطاعة الله عز وجل من الحج، والحج فيه معنى ماذا؟ الانتقال، في معنى الانتقال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، هذا من باب البيان ليس من باب الحصر. ولهذا المشي في الأرض للتأمل في السنن الكونية سياحة، والمشي في الأرض للدعوة إلى الله سياحة، والمشي في الأرض لطلب العلم سياحة، والمشي في الأرض للجهاد في سبيل الله بنص الحديث ماذا؟ سياحة. إذن المقصود بالسياحة الانتقال في الأرض في طاعة الله. كل انتقال في الأرض لطاعة الله يسمى ماذا؟ سياحة. إذن السياحة ليس المقصود بها الانتقال في الأرض لمعصية الله، ده مش سياحة، دي سياحة ولكنها سياحة شيطانية. لكن السياحة الرحمانية هي الضرب في الأرض لطاعة الله عز وجل. إذن هذا المعنى أصله موجود في اللغة وأدلة الشرع تدل عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك سبيلا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليه؟ لأن المشي من أجل طلب العلم ماذا؟ سياح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن طردوني من بلدي فطرد ماذا؟ سياحة. سياحة يعني إيه؟ ياخد شنطة على كتفه بقى ويروح عند نفرتيتي وسقنا نرعى والأهرامات ويبقى سياحة بقى؟ أبدا. ولكن المقصود بالسياحة هنا أن يسيح في الأرض، أي أن ينتقل في الأرض للدعوة إلى الله وتعليم الناس دين الله عز وجل. هذا هو المعنى الصحيح. إذن السياحة لابد أن يكون لك حظ من السياحة، ولكن هذه السياحة هي السياحة الرحمانية، وإياك أن تحدث فيها بدعة. لا تحدد شيئا لم يحدده شرع الله عز وجل في هذه السياحة. يعني ما تقولش أنا أحدد مثلا كل شهر يوم الاثنين الأخير من كل شهر يبقى يوم السياحة ونسميه يوم السياحة، ونعمل كده مع الإخوة كده يوم السياحة العالمي. إذن الإخوة في كل مكان يطلعوا بقى للمقاهي ويطلعوا في الشوارع ويعملوا بقى الجولات الانتقالية والمقامية، نعمل الشغل ده كله ونسميه الايه؟ يوم السياحة. وربنا قال السائحون، وربنا مدح المؤمنات بماذا؟ بالسائحات. إذا ما تضير، لا تحدد طاعة لم يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دي بيسموها في علم الأصول بالبدعة الإضافية. بدعة ماذا؟ إضافية، يعني الأصل مشروع ولكن أضيفت البدعة إلى هذا الأصل. زي واحد مثلا بيعتقد إن هو كل يوم لو قال قل هو الله أحد 1000 مرة تحميه من السحر والعين والجن واللي إلى آخره، وبيعمل الكلام وبيجربها نفع معاه، ماشي بيجربها نفع معاه، فبدأ ينشرها بين الناس. تجد الناس من بعد العصر المغرب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، ده اعتقاده. طب الكلام ده كلام ايه؟ هل قراءة القرآن مشروعة ام غير مشروعة؟ مشروعة. وقل هو الله احد قراءتها حسن طيب. اذا العمل في اصله مشروع، ولكن لما حدد العدد بهذه الصورة كان هذا التحديد ماذا؟ بدعة اضيفت الى الاصل، فسمي ذلك ببدعة ماذا؟ اضافية، وتسمى بالبدعة المكتسبة أيضا. ليه؟ لأن البدعة في أصلها، لأن الفعل في أصله كان مشروع، فلكن لما قيدته بما صنعت أكسبت هذا الأصل المشروع صفة ماذا؟ البدعية. يبقى سواء بدعة إضافية أو بدعة مكتسبة كلاهما مصطلح صحيح. السائحون، الراكعون الساجدون. الراكعون الساجدون أي الذين يواظبون على الصلاة، الذين يواظبون على الصلاة. ولماذا خص الركوع والسجود لدلالة على الصلاة؟ لأن علامات الخضوع والذل أعلى مقامتها في الصلاة عند ماذا؟ عند الركوع وعند السجود. سبحان الله، عند الركوع تنحني حتى يكون ظهرك منبسطا، ولما تنحني عند الركوع لابد أن تنحني حتى تطمئن راكعا، مش كده إيماء وتقوم، لا، إيماء وتقوم دي هناك عند الكوريين وعند الجماعة دول، لكن لابد أن تكون راكعا حتى تطمئن. طب مين اللي بيعمل الكلام ده؟ هذا المقام مقام من؟ هذا المقام هو مقام العبد مع ما مولاه، ليس هناك مقام أعظم من ذلك. طيب، وأعظم في الخضوع من الركوع ماذا؟ السجود. السجود. فأنت لما تقول واحد والله لن جايب أنفك الأرض، يعني إيه؟ هذله. ولذلك أطلق على الذل كلمة الرغام. ليه؟ لأن الأنف يوضع على التراب. طب أنت اختياريا ليس اضطراريا تجعل جبهتك وأنفك في الأرض، لمن؟ لله. ولهذا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وماذا؟ ووساجد. ووساجد خضوع ذل، خضوع وذل. سبحان الله. نجد هناك في الهند يعبدون الفئران ويعبدون الماعز ويعبدون البقر. تنظر إلى هؤلاء الأغبياء، إذا رأوا بقرة سجدوا إليه، وبعضهم يناموا كده على بطنهم والبقرة تنزل تدهسهم كده برجلها كده. يا سلام بقى لو البقرة كده بتدهس واحد راحت عاملة عليه بقى الجلالة، يبقى ده بقى من بركات الرب ان ربنا رضى عليه. يا إله العالمين، يا إله العالمين، يعني ما هذا؟ والأعجب من ذلك يسجدون للفئران، ينام ويعمل ايده كده والفئران تيجي بقى تخش عند راسه وعند مناخيره وبتاع، ويبقى مبسوط قوي بيعبد الفار. وهناك معابد خاصة للفئران، يسجدون للفئران ويسجدون للبهائم، أما نحن فلا نسجد إلا لمن؟ إلا لله. يبقى الراكعون ساجدون المقصود الذين يصلون لله ويؤدون الصلاة، ولكن خص الركوع والسجود لأنهما من أبرز علامات الخضوع والذل الذي ينبغي أن يتصف بهما العبد في صلاته لله سبحانه وتعالى. الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الاثنين دول مع بعض، لأن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، والنهي عن المنكر أمر بالمعروف. إذن العطف هنا للتلازم ليس للمغايرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهما ملازمة، وهذه الملازمة قوية لا تنفك، ما ينفعش تشدها تفكها عن بعضها. مثل ماذا؟ كقول الله عز وجل في شأن ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، من يكفر بالله وملائكته، دي كلها عطف، لكن العطف ده يقتضي ماذا؟ الالتزام. يبقى من كفر بالله لا ينفعه الإيمان لا بالأنبياء ولا باليوم الآخر ولا بأي شيء. طب من كفر بالأنبياء لا ينفعه الإيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا أي شيء. طب من كفر بالملائكة لا ينفعه الإيمان بالله ولا بالأنبياء ولا بأي شيء. إذن العلاقة بين المتعاطفات هنا هي علاقة التزامية قوية لا يمكن فك أحدها عن الثاني. وبالتالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاثنين حاجة واحدة، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف اسم جامع لكل ما أمر الله تعالى به، فيشمل هذا جنس الواجبات والمستحبات. والمستحب اللي هي المسنونات ويطلق عليها المندوبات، يعني السنة والمندوب أو الهدي أو النافلة أو الرغيبة، هذه كلها مسميات لاسم واحد، أو هذه كلها أسماء لمسمى واحد. فالمعروف اسم لكل ما أمر الله تعالى به من جنس الواجبات وماذا؟ والمستحبات. ولهذا قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف. ليس المقصود بالعرف هنا اللي هو ما تعرف عليه الناس، ولكن المقصود بالعرف هنا ماذا؟ المعروف. العرف هنا فعل بمعنى مفعول، أي المعروف، والمعروف ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاد أو أمر إرشاد. طيب، هذا هو الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر، المنكر اسم جامع لكل ما نهى الله تعالى عنه، فكل ما نهى الله تعالى عنه فهو منكر، ينبغي لأهل الإيمان أن ينكروه فلا يقبلوه. إذا لما نقول منكر يقبل ولا يرد؟ يرد ولا يحب. إذا المعروف يحب والمنكر يكره. اثنين، المعروف يؤتى به كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والمنكر يجتنب على الوجه المرضي عنه. ولهذا لما أتى الرجل فصلى فنقر في صلاته لم يأتي بالمعروف، لم يأتي بالمعروف، الصلاة من جنس المعروف، ولكن فعل المعروف على غير الوجه الصحيح، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو رجل صلى، ولكن لما صلى على غير الوجه الذي أمر به ربنا عز وجل خلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا في حديث حذيفة عندما رأى رجلا لا يقيم صلبه من الركوع قال: والله لو مات هذا لمات على غير ملة أبي القاسم. الله، إذا صلى ولكن على غير الطريقة السوية، على غير الطريقة السوية. طيب والمنكر، لابد للمنكر أن يجتنب، أن يجتنب أيضا على الطريقة المرضية، على الطريقة المرضية. ولهذا عندما أتى وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه إن بلاش السنة دي نحرم الخمر، سيب لنا هنخش الإسلام وهنصلي وهندخل في شرائع الإسلام كلها ما عدا ماذا؟ الخمر. الخمر حلال ولا حرام؟ حرام. هم عاوزين يجتنبوا الخمر بالطريقة التي يريدون، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يريق الخمر، لأن هذه الطريقة المرضية عنها، خلاص انتهت الشريعة بتحريم الخمر، والصحابة أسالوا الخمر اللي كانت موجودة وانتهت المسألة. إذا مقامات تحريم الخمر انتهينا منها واستقر الأمر على تحريم الخمر. طب لما يجي ناس بعد كده بيزرعوا العنب ويعصرون العنب ويجعلونه خمرة ودي التجارة بتاعتهم، نقول لهم: طب معلش احنا نسامحكم؟ لا، ما ينفعش. فلابد ان نجتنب هذا المنكر على الوجه المرضي عنه شرعا. اذا الامر بالمعروف فهمنا، والنهي عن المنكر فهمنا، ولا بد ان نعلم ان الامر بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر يكون من غير منكر. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. يعني ليس المقصود إن أنا أمر بالمعروف فقط، ولكن لابد أن أمر بالمعروف كما يحب الله تعالى ويرضى. تصور كده لو واحد تلاقي واحد لا يصلي، يقول مش مكسوف على دمك وانت زي الهلف كده ماشي سايب الصلاة والعيال الصغيرين في المساجد بيصلوا، يعني يا اخي اتكسف على دمك، خلي عندك شوية دم، انت ما بتحسش يا بعيد. طب بالله عليك، هو كلامه صح لكن هذه الطريقة لا تصح، فيها فظاظة وفيها غلظة، ولا ينبغي لصاحب الدعوة الذي يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلى بغير صفات النبوة. هي كده المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأخلاق الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم. وننظر إلى الصحابة الكرام كيف تعلموا هذا أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر من غير ماذا؟ من غير منكر. طبعا هناك أحاديث كثيرة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكل يحفظها، ومقامات التغيير اللي باليد واللسان والقلب، كل ذلك أنتم تعرفونه. ثم قال: والحافظون لحدود الله. وأمر النهي جعله حدا لا ينبغي للمسلم أن يقوم بالاعتداء عليه، ولهذا قال الله: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه، فحدود الله لا ينبغي للمسلم أن يتجاوزها، بل ينبغي أن يقف عليها. بالضبط زي لما يكون واحد عنده بيت والبيت ده له سور، انت تعمل ايه وانت عاوز تروح له تفطه من السور؟ ما ينفعش، يبقى انت كده تجاوزت الحدود. هكذا تجاوزت الحدود، فينبغي للمسلم ان يأتي بالامر كما امر الله، وان يجتنب النهي كما امر الله، وألا يتخوض في دين الله، وإلا كان منتهكا لحدود الله. ثم قال الله عز وجل: وبشر المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات السابقة. التائبون، التائبون، وبعدين بعدها الحاملون، التائبون العابدون، بعدها الحاملون، بعدها السائحون، بعدها الراكعون الساجدون، وبعدين بعدها الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وآخر حاجة والحافظون لحدود الله. فمن اتصف بهذه الأشياء وقام بها حق القيام فهو من أهل الإيمان، له البشارة، فلنا أن نقبل بشارة ربنا بعد أن نتصف بهذه الصفات الطيبة. ثم قال الله عز وجل: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي أي ما كان جائزا له، ما كان جائزا للنبي عليه الصلاة والسلام، والذين آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفروا للمشركين، أي بعد مماتهم. أما إذا كانوا أحياء فإنه يجوز أن ندعو لهم بالهداية، وأن ندعو لهم بالتوفيق والرحمة والسداد وغير ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. روى البخاري ومسلم من حديث المسيب ابن حزم أن أبا طالب لما حضرته الوفاة أتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طاغوتان من طواغيت قريش، أبو جهل المخزومي عمرو بن هشام، والثاني عبد الله ابن أبي أمية أيضا المخزومي، كلاهما من بني مخزوم. الاثنين دول عنده، والاثنين دول كانوا أصدقاء له، كانوا أصدقاء وجلساء وندماء. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام على عمه الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محبا لعمه، ولم لا، وعمه قد آزره وعزره وكان ناصرا له صلى الله عليه وسلم، حتى عندما حوصر دخل عمه معه في هذا الحصار، واستمر هذا الحصار مدة طويلة حتى كانوا يأكلون ورق الشجر من شدة الجوع وعم صابر معاه. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن العباس أتى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يكلأك ويرعاك ويحوطك، أفنفعه ذلك؟ قال: نعم، إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. والحديث الآخر: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، وهو في صحيح مسلم أيضا، أبو طالب ينتعلن علينا من نار يغلي منهما دماغ، نسأل الله تعالى السلام. دي أهون أهل النار عذابا. فأبو طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات مات، قبل أن يموت في سياقة الموت أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حريص على إسلامه، محب له، يريد له الخير، فيتكلم: يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. في هناك لفظ: لولا أن تعيرني العرب وتقول ما حمله على ذلك إلا الجزع لأقررت بها عينك. دي رواية كاد أبو طالب أن يقولها، ولكن إيه اللي منعه؟ الاثنين الطاغوتين اللي قاعدين عنده دول، عبد الله ابن أبي أمية والتاني أبو جهل. يعني أنا أتصور كده، لو الاثنين دول مش موجودين خالص وكان النبي صلى الله عليه وسلم فقط مع عمه، كان ممكن بالفعل مش حد شايف حاجة ولا حد سمع حاجة كان يقول والموضوع ينتهي، وهذا وهذه تبقى يعني خاتمة حسنة، زي قصة المرأة اللي قلت لكم عليها من قبل. يعني كان هناك أخوين في مستشفى في القاهرة، فوجدوا شاب بزق واحدة ست هي أمه على كرسي، وبعدين سابها في الصالة وذهب بقى يروح يحاسب، فسمعوا صوت، فالأخين دول راحوا فتلاقوا الست كأنها يعني إيه يعني كأنها في النزع الأخير، فقالوا لها: قولي لا إله إلا الله. فقالت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالت: وأن محمد رسول الله. فلما جاه ابنها قالوا له: أبشر بحسن الخاتمة، لقد قالت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يخرب بيتكم يا بعدة، تحنا نصارى، انتوا خليتها مسلمة؟ أسلمت المرأة، وهذا من يعني من حسن الخاتمة. فلو لم يكن هذان الجليسان الشقيان في حضرة عم رسول الله لأقر بهذه الكلمة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي خطورة الجليس، خطورة الجليس، إما أن يكون سببا في رضاك بالضاد، وإما أن يكون سببا في رداك أي هلاك بالدال. فارق بين الضاد وبين الدال. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه ولم يزل به، حتى قال عمه على ملة عبد المطلب ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزلت هذه الآيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأنهم ماتوا على ماذا؟ فصار الأمر بينا. هنا إشكال يسير. هذا الإشكال أن سورة التوبة سورة مدنية ونزلت في أحداث سياق غزوة تبوك في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني ما بين الحادثة وبين هذه وبين سورة التوبة كم سنة؟ 12 سنة. فكيف تكون هذه الآية في سورة التوبة اللي نزلت بعد 12 سنة يكون ده سبب نزولها؟ هذا إشكال. والإشكال ده أمر يسير، إن ما الضير أن تكون السورة مدنية وفيها آية مكية؟ ليس هناك ضير في ذلك الأمر، لأن ترتيب الآيات في السور إنما هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بترتيب الآيات في السور من عندياته، وإنما كان ذلك بماذا؟ بتوقيف من الله وأمر منه. لا ضير في ذلك ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، دي برضك الشبهة الثانية، يبقى شبهة الاستغفار للمشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وحلينا الموضوع بتاعه. طب ما احنا عندنا سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه عندما قال لأستغفرن لك. سيدنا إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له الله عز وجل، مع إن أبوه يعني أراد أن يرجم إبراهيم، فقابل إبراهيم الخليل شدة أبيه وفظاظة أبيه برحمته وعفوه. فقال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الموعدة أي الوعد، لأستغفرن لك ربي إنه كان بي حفيا. طيب، فلما تبين له أي الخليل إبراهيم أن أباه اللي هو آزر، ودي لفتة مهمة جدا، أن الأصل حمل الألفاظ على معانيها الظاهرة المتعارفة، ده أصل. لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر إلا بدليل. ما الضير أن يكون النبي أبوه ليس مسلما؟ إيه الضير في ذلك الأمر؟ إن يكون يعني أبو النبي كافر أو ابن النبي كافر، المسائل الجهات منفكة، ما الضير في ذلك الأمر؟ ليس هناك ضير. لكن عند بعض الناس دي بتعملهم إشكال. ليه؟ لأن ما ينفعش النبي يبقى من نطفة كافرة. قال له سبحان الله، هذا الأمر أمر ليس بصواب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أثبت أن إبراهيم أبوه اسمه إيه؟ آزر. والأحاديث وردت أن آزر كان في النار، والحديث الصحيح قال له ابنه إبراهيم: ألم أمرك يا أبي بما هو أيسر من ذلك، أن تعبد الله وألا تشرك به شيئا؟ طبعا الناس يقول لك ان أزهر مش ابوه، يقول لك ده عمه، واحيانا يطلق على العم اب مجازا. طب ولماذا نذهب الى المجاز؟ لماذا نذهب الى المجاز؟ المجاز فيه معنى عدم الحقيقة. يعني لما اقول واحد انت اسد، الله هو اسد؟ هو ليس باسد، ولكن هذا مجاز. فالمجاز نقيض الحقيقة. ولهذا يقولون اجود الشعر اكذبه، يقول لك كده اجود الشعر اكذبه. ليه؟ لان هو الكذب هنا اللي هو غير الحقيقة، يبقى مليء بالتشبيهات والاستعارات، يبقى الشعر هنا ماذا؟ جيد وحسن. فالأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا يصار إلى غير الحقيقة إلا بماذا؟ إلا بدليل. فالخليل إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له ربه عز وجل مع هجرته لأبيه وما كانوا عليه من الشرك، فأراد إبراهيم أن يوفي ذلك الوعد. يبقى دي مسألة خاصة بمن؟ بإبراهيم. وعلل ربنا عز وجل ذلك الأمر بعلة في نهاية الآية. لكن لما تبين لإبراهيم أن أباه مصر على الشرك ومات عليه، إيه اللي حصل؟ تبرأ منه. ولذلك يستفاد من ذلك أنه يجوز الاستغفار للمشركين في حياتهم. ليه؟ لأننا لم نتبين بعد أنهم من أصحاب الجحيم. أما إذا ماتوا على الشرك فانقطعت مسألة الاستغفار لهم. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فلم يأذن لي لأنها ماتت على غير الهداية. يبقى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تبين كفر أبيه وأنه مات مشركا، إيه اللي حصل؟ تبرأ منه. ولهذا كان لنا في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كما في سورة ماذا؟ الممتحنة. طيب لماذا وعد الخليل إبراهيم أباه بالاستغفار؟ يعني أبوه يهدده بالرجم وابنه يعد بالاستغفار، إيه الخلق النبيل ده؟ قال الله عز وجل في الخليل إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. لأواه حليم، ما فيش هناك أعظم من ذلك. إن المؤكدة، وهذه اللام التي دخلت على الخبر لمزيد من التأكيد. إن إبراهيم لم يقل أواه، وإنما قال إن إبراهيم ماذا؟ لأواه. والأواه هو المتخشع لله، الأواه المتخشع لله، والأواه هو كثير دعاء الله، والأواه هو عظيم الرجوع إلى الله عز وجل. إذن هو متصف بكل هذه الأشياء. يبقى رجل خاشع لله سبحانه وتعالى، وخشوع الإنسان دلالة على سلامة قلبه، على سلامة قلبه. وهو أيضا كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا معتصم بالله، موثوق حبله بالله سبحانه وتعالى. ثم قال حليم، والحليم هو كثير العفو المتجاوز عن الأخطاء والزلات. هذه من الخلال الطيبة التي مدح ربنا عز وجل فيها نبيه وصفيه إبراهيم الخليل. ونحن أمرنا أن نكون على ملة الخليل إبراهيم ديانة وتعبدا، ديانة وتعبدا. قال الله: ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الاهتداء، وأن يرزقنا الخير في أعمالنا كلها ظاهرة وباطنة، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يرفع بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يؤيد إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، أن ينصرهم بنصره، وأن يعزهم بعزه، وأن يوفقهم بسداده وتوفيقه، وأن يشفى مرضاهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومراضيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.